بسم الله الرحمن الرحیم تعزل مما ذکرنا انه اذا کانت القدرة شرطا شرعیا ای کانت القدرة دخیلا فی ملاک الواجب فاختلف الحال فی ذلك باختلاف السور المتقدمه یعنی یجب حفظ القدرة فی بعض السور ولا يجب حفظ القدرة في بعض الآخر كما أن القدرة إذا كانت شرطا عقليا ولم تكن دخيلا في الملاك وإنما كانت دخيلة في فعلية الكتاب باعتبار حكم العقل بقبح تكليف العاجز في هذه الصورة أيضا يجب حفظ القدرة فإنه لا فرق في حكم العقل في القبح بين مخالفة التكليف الفعلي وبين تعجيز المولى عن الأمر لتثبيت القدرة على نفسه هذا فيما إذا علم الحال وعلمنا أن القدرة شرط عقلي أي غير دخيل في الملاك أو أنه دخيل في الملاك وعلى تقدير دخله في الملاك فمن أي قسم من هذه الأقسام إذا علمنا ذلك فلا إشكال وإذا شككنا فلم ندر أن القدرة دخيلة في الملاك أو أنها غير دخيلة في ذلك فهل يحكم العقل بوجوب حفظ القدرة وبقبح تعجيز النفس لألا يكون التكليف فعليا في ظرفه أو أن الحكم في ذلك هو البراءة وعدم وجوب حفظ القدرة مقدمة للامتثال في ظرف الواجب إذا شككنا في ذلك الظاهر عدم وجوب حفظ القدرة ويجوز للمكلف تعجيز نفسه لألا يتوجه إليه الحكم ولألا ليكون الفعل في حقه واجبا وذلك لما سنبينه إن شاء الله تعالى في بحث الزد عند الكلام في الترتب أنه لا طريق لنا إلى استكشاف الملاكات الواقعية إذا لم يكن هنا دليل من الخارج بل غاية ما يمكننا أن نستكشف الملاك من الحكم الشرعي إذا ثبت حكم في مورد نستكشف بذلك أن الملاك موجود في هذا المورد وإذا لم يكن الحكم ثابتا ولو لأجل حكم العقل بقبح خطاب العاجز وأن التكليف بما لا يطاق أمر غير ممكن يعني من الحكيم قبيح لا يصدر ليس لنا كشف الملاك في هذا المتعلق وسنبين هناك إن شاء الله في بحث التردد وفي بحث الزيد نبين أن التمسك بإطلاق المتعلق كما صدر عن جماعة منهم شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه لا يمكن المساعدة عليه ليس هنا إطلاق في المتعلق إذا كان الحكم مقيدا بحكم العقل بفرض القدرة غاية الأمر أن التقييد لبي ومن جهة حكم العقل فإذا شككنا أن الفعل الذي لم يتعلق به الأمر من جهة عجز المكلف عن الامتثال هل هو واجد للملاك أو غير واجد للملاك ليس لنا كشف الملاك من الأمر المتوجه من المولى فإن الأمر مختص بالقادر وفي عبارة أخرى الملاك والأمر بل من جهة الملاك والأمر متوازيان إذا كان الأمر ثابتا في مورد نستكشف أن الملاك أيضا ثابت في ذلك المورد، وإذا لم يكن الأمر موجودا ولو من جهة عجز المكلف لا يمكننا كشف الملاك إلا إذا كان هناك دليل خارجي، ومن قرينة خارجية نستكشف وجود الملاك. فعلى ذلك في موارد الشك قبل مجيء الوجود وقبل تحقق الوجود للمكلف أن يعجز نفسه لئلا يتوجه الخطاب إليه، فإنا قلنا إن تحصيل شرط الوجود غير لازم بحكم العقل، وإنما اللازم بحكم العقل أحد أمرين، فإنه يحكم بقبح مخالفة التكليف الفعلي أو بقبح تثبيت الملاك الملزم، هذان الأمران، فأما غير ذلك فلا. فإذا لم ندر أن هناك ملاكا أو ليس بملاك، ليس الملاك موجودا مع القطع بعدم فعلية الأمر لعدم القدرة، ليس هناك حكم عقلي بالقبح، فيجوز التثبيت. ومن هنا أقضى جماعة منهم السيد قدس الله نفسه صاحب العربة في غير عربته أنه يجوز لمن يعلم أنه لا يقعد من النوم أن ينام وهو يعلم أن الصلاة تفوته ولا يقعد في الوقت، كما إذا نام قبل الفجر بساعة مثلا، مبني على هذا الأمر الفتوى، حيث إن الأمر بالصلاة إنما هو متوجه بالنسبة إلى القادر، وغير القادر وهو النائم لا تكليف في حقه، التكليف إنما يتوجه بل على غير النائم، رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ. وحكم العقل أيضا موجود، فليس هنا مخالفة لتشريف فعلي، وأما الملاك أيضا ليس لنا طريق إلى كشفه، يعني تثبيت الملاك الملزم. وقد يقال في المقام بخصوصه، يعني في باب الصلاة، أن هنا بخصوصه قد استكشفنا الملاك من أدلة القضاء ودليل منفات، فإن النائم إذا لم يكن الملاك فائتا في حقه ولم يكن تكليف فكيف يجب عليه القضاء، والقضاء تابع للفوت، من فاتت فريزة فليقضها كما فاتت، أو غير ذلك من الأدلة الخاصة الواردة في النائم وغير النائم. فمن ذلك نستكشف أن الملاك الملزم كان موجودا، ولذلك يسبق الفوت فيجب القضاء، ولو لم يكن هنا فوت الملاك فالقضاء بأي سبب. التكليف لم يكن فعليا على الفرد، لم يكن هنا تكليف ليكون فائتا، ليكون الواجب فائتا، والملاك أيضا إذا لم يكن موجودا فالفائت أي شيء حتى يجب قضاؤه. فمن دليل وجوب القضاء في باب الصلاة لأجل الفوت نستكشف ثبوت الملاك، إذن لا يجوز التفريط. ويمكن الجواب عن هذا بأن الملاك الذي هو موجود في الصلاة، بل ملاكان، أحدهما ملاك الإتيان بالفريضة في الوقت، والثاني ملاك الصلاة في نفسها مع قطع النظر عن الوقت. أما الأول وهو خصوصية الإتيان بالصلاة في الوقت، هذا الملاك لا أشكال في لزومه ووجوبه، ولذا لا يجوز على المكلف تثبيته بعد دخول الوقت، يعني ليس له أن يؤخر الصلاة إلى أن تفوته فيأتي بها في خارج الوقت، هذا غير جائز. وهذا الملاك ملزم لا محالة، ولكن هذا غير قابل للقضاء، نحتمل أن يكون هذا الملاك ثابتا في حق المتمكن خاصه، و اما غیر المتمکن یک کسی میرون بکار از اونجا بیرون کنید شواست ما را دارن پردید سیاسه دلیشون را هاز الملاک و هو ملاک الاتیان بالفریزت بالوقت لا اشکال فی نظومه و انها زام ما لا بدمین الا ان هاز الملاک غیر قابل للتدارک ازا فاتت السلات فی الوقت لا يمكن تدارك المصلحة القائمة بالإتيان بالوقت، هذه الخصوصية غير قابلة للتدارك، ونحتمل أن تكون هذه الخصوصية والملاك القائم بها مختصا بالمتمكن، فإن الأمر إنما يختص بالمتمكن لا بالنسبة إلى العاجز. و اما ملاک و اصل الصلاة فهازا قابل للتدارک لم یفتو لیحتاج ولی لیکون تفیده قبیحا الفرض ان هازا الملاک قابل لان یعتا بهی فی الوقت و ان یعتا بهی فی خارج الوقت فبالنسبت الى هازا الملاک لم يكن شيء يعني قابل للتدارك فيمكن تداركه في خارج الوقت على ما يقتضيه دليل القضاء وبالنسبة إلى الملاك الأول وهو اللزوم الإتيان بالوقت وعدم جواز تأخيره فهذا غير قابل للتدارك وأدلة القضاء لا تكشف بل عن تدارك هذه المصلحة لأنها غير قابلة للتدارك قائمة بخصوص الوقت فعلى ذلك لا يمكننا كشف ملاك فعلي يفوت على المكلف بعدما كان الدليل يعني الأمر كان مختصا بالمتمكن وغير قابل لأن يعم المتمكن وغير المتمكن فلعل ما أفاده قدس الله نفسه هو الموافق للقاعدة وإن كان الاحتياط فعليه شديدا في هذا الأمر يعني بما أن الصلاة بل من مباد الإسلام ومن مباني الإسلام بل فترك هذا عمدا ولو قبل دخول الوقت بل خلاف الاحتياط جدا هذا تمام كلامنا في المقدمات المفردة بقي الكلام في التعلم فهل التعلم أيضا كالمقدمات يعني يجب أن يتعلم الأحكام قبل مجيء الوقت قبل أن يدخل الظهر مثلا لا بد للمكلف من أن يتعلم حكم الصلاة وقبل أن يهد لا بد من أن يتعلم أحكام الحج وغير ذلك من باب الصيام وغير الصيام أو أن هذا غير لازم وحاله حال سائر المقدمات مقدمات المفردة على التفصيل المتقدم التعلم ترك التعلم بالنسبة إلى الواجب المتأخر الواجب المشروط بشرط لم يحصل بعده يتصور على أقصاه إذ قد لا يترتب على ترك التعلم شيء وذلك كما في الحج غالبا الغالب كذلك في الحج يمكن أن العامي أو غير العامي يمكن أن يهد وهو لا يعلم بشيء من مسائل الحج لكن من أول الأمر من أول الإحرام يمكنه التعلم تدريجا فيأتي بالواجب في ظرفه كما هو بلا نقص شيء إما اجتهادا أو تقليدا لو فرضنا أنه عامي يقلد فيتعلم من الغيب ولو فرضنا أنه عالم ومجتهد ينظر في الأدلة شيئا فشيئا في مورد كلائه إلى أن يفرغ من أعمال الحج فلا يترتب على ترک تعلم شيء اصلا في مثل ذلك معلوم ان ترک التعلم لا يدخل في المقدمات المفوته اذ لا يفوت شيء بترك التعلم ولا يحكم العقل ولا الشرع بوجوب التعلم قبل ذلك فلا يجب عليه ان يتعلم احكام الحج قبل ان يدخل في اعمال الحج فانه متمكن من التعلم شيئا فشيئا وهكذا الصلاه مثلا في مثل البلاد التي فيها العلماء وفيها بلي من يعلم الاحكام الشرعيه يمكن بعد دخول الوقت ان يتعلم احكام الصلاه فياتي بالصلاه كما هي من دون نقص فلمثل هذا الرجل لا يجب التعلم قبل الصلاه افرز انه يعلم بانه يبلغ بعد ساعتين او ثلاث ساعات والوقت يدخل وتزول الشمس لا يجب عليه ان يتعلم الصلاه من الان بل يمكنه تعلم الصلاه في وقته فاذا تعلمه ياتي به كما هو فالتعلم في هذه الصوره غير واجب قطعا الصوره الثانيه ان يترتب على ترك التعلم انه لا يمكنه احراز الواجب ولكنه ياتي بالواجب يقينا الا انه لا يتمكن من الاحراز كما اذا فرضنا انه يريد ان يسافر فلا يدري ان وظيفته في هذا السفر هو القصر او التمام وسفره قبل الزوال بعد السفر لا يتمكن من معرفة الحكم لأن سفره إلى محل وإلى مكان من بر أو غير بر لا يتمكن من معرفة الحكم وأن وظيفته القاس أو أن وظيفته التمام فيترتب على ترك التعلم أنه لا يتمكن من الامتثال الجزمي ومن تمييز الواجب عن غير الواجب وأما الإتيان بالواجب فهو متمكن منه فيأتي بالقصر وبالإتمام معا يعني يصلي صلاتين قصرا وتماما فلا يترتب على ترك التعلم إلا بل ترك التمييز وأنه لا يتمكن من التمييز ومن الامتثال التفصيلي أما الامتثال الإجمالي فهو المكلف متمكن من مع ترك التعلم أيضا بناء على ما ذكرنا من أنه لا دليل على وجوب التمييز بل الامتثال الإجمالي في عرض الامتثال التفصيلي كما تقدم الكلام في ذلك مفصلات ففي مثل ذلك ايضا لا يجب التعلم بخصوصه بل هو مخير بين ان يتعلم الحكم قبل ذلك فيأتي بالواجب متمجزا وان يترك التعلم ويحتاط في مقام الامل فيأتي بالصلاة طارة قسرا وأخرى تماما وبذلك يحرز الامتثال غايته أنه إجمالي لا تفصيلي ففي هاتين الصورتين لا يجب التعلم يقينا وهنا صورتان غير ذلك إحداهما أن يكون ترك التعلم مترتبا عليه عدم إحرازه امتثال الواجب بل الامتثال يكون احتماليا لا محاله يعني ترك التعلم لا دخل له في القدرة على الواجب قادر هو لا محاله تعلم أم لم يتعلم إلا أنه لا يمكنه إحراز الإتيان بالواجب بل الامتثال يكون احتماليا لا محاله وهذا في موارد لا يمكنه الاحتياط ولو لأجل ضيق الوقت اول امر آخر، الاحتیاط غیر ممکنه، بل لابد له من الاقتصار على احد الامرين فيحتمل ان ما ياتي به هو الواجب ويحتمل ان الواجب كان هو الاخر الذي تركه. ومثال هذا ايضا القصر والتمام فيما اذا لم يتمكن المكلف من الجمع بينهما يعلم انه لا يتمكن من الجمع بين الصلاتين، فهو اما ان ياتي بالصلاه قصرا او انه ياتي به تماما. فلو ترك التعلم لا يمكنه الانتصال حتى اجمالا، بل الانتصال احتمالي. ففي هذه الصوره ترك التعلم لا يوجب عجزه عن الامتثال، هو قادر على الامتثال لو كان عالما بان الواجب هو التمام او ان الواجب هو القصر لاتى به، فليس بل عاجزا بتركه التعلم الا انه لا يحرز ان الواجب هو هذا او ان الواجب هو الاخر، فلا محال يختار احدهما. فهذا الذي اختاره يحتمل ان يكون هو الواجب ويحتمل ان يكون الواجب هو الذي تركه. في مثل ذلك لا محال يحكم العقل بالتعلم بلزوم التعلم. والوجه في ذلك ان التكليف فعلي ومنجز في ظرفه، فلا بد من الخروج عن عهدة هذا التكليف الفعلي في ظرفه، ومع تمكنه من الامتثال الجزمي واليقين بالإتيان بالواجب في ظرفه لا يتنزل العقل الى الامتثال الاحتمالي. والمفروض انه لو ترك التعلم لابد من ان ينتهي امره الى الامتثال الاحتمالي، لأجل ذلك يجب التعلم قبل الوقت ليكون في الوقت متمكنا من احراز الامتثال، وبعبارة اخرى دفع الضرر المحتمل وهو العقاب واجب في ظرفه، وحيث انه عالم بتوجه التكليف في ظرفه والتكليف منجز، شرائط التكليف كلها موجودة حتى القدرة، فلا بد من الخروج عن عهدة هذا التكليف الواصل في ظرفه، وهو لا يكون الا بالتعلم، فالتعلم يكون واجبا لا محالة. الصورة الرابعة ما اذا كان ترك التعلم مؤديا الى ترك الواجب يقينا، يعني يعجز عن الاتيان، فهذا نتكلم فيه ان شاء الله تعالى. من الشيطان.